المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السلحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم، وحيا الله من حضر ومن يشاهد ومن يسمع ومن يبلغ.
ما زال حديثنا عن الآداب والأخلاق مع فضيلة الشيخ، وسيتحدث فضيلة الشيخ في هذه الحلقة بإذن الله عن كيفية التعامل مع المصائب. هل من توطئة فضيلة الشيخ عن المصائب وأسبابها وما يتعلق بذلك؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه الدنيا كما قال الله تعالى عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد. المكابدة، يكابد نفسه، يكابد أهل بيته، يكابد أصحابه، يكابد من يتعامل معه، وهكذا تستمر الحياة والناس في إقبال وإدبار وارتفاع وانخفاض وجهاد لبعضهم بعضا وهلم جرا. ولا تصفو الحياة لأحد، ومن يرى في تعامل أو في حياة الناس أو في حياته شخصيا يرى تمر عليه ساعات أتراح، ساعات أفراح، ساعات آلام، ساعات آمال، وسبحان الله هذا من حكمة الله تعالى. ولو كانت الحياة على سنة واحدة قد يعني تفقد كثير، بل قد لا تصف الحياة لأحد، لأن الحياة سبحان الله في هذه الدنيا لا يعرف الإنسان الراحة إلا إذا سمع عن الخوف، ولا يعرف طعم الصحة إلا إذا رأى من ابتلي وأهل المجرة. لكن في الجنة هناك هذه الحياة الأبدية السرمدية لها وضع وشأن آخر جعل الله الجميع من أهلها. شاهد القول أن للمصائب أسبابا، من هذه الأسباب أن تكون المصيبة كفارة لصاحبها. وقبل ذكر الأسباب، بعض الناس لو يفتقد الربط بين المصيبة والسبب، أو يفتقد أن المصائب لها أسباب، يظن إذا جاءت المصيبة أنه ليس لعمله القلبي ولا الجوارح أي تعلق بها، وهذا خلاف الصحيح. فمثلا قد تكون المصيبة عقوبة مؤجلة، قال تعالى: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، استفهام، قل هو من عند أنفسكم. إذن نفهم من هذه الآية ومن مثيلاتها أن المصيبة قد تكون بسبب المصاب بنفسه. الأمر الثاني من أسباب وقوع المصائب أن تكون المصيبة كفارة لذنوب سالفة، قد ينساها العبد لكن الله لا ينسى. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله، هذا هو الشاهد، إلا كفر الله عنه من خطاياه. فهذه المصيبة قد تكون كفارة للعبد، ولهذا جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن الخيرية تكفير الذنوب التي نسيها العبد. السبب الثالث أن تكون المصيبة رفعة للعبد، ولهذا يا شيخ عبد الرحمن بعض الناس يقول كلمة في الحقيقة لا تصح عقديا، يقول: فلان ما يستاهل، فلان أصاب مرض والله ليس من حقه، وبالعامية يعني يقول هذا ما هو من حقه، ما يستاهل الشيء هذا. ليش ما يستاهل؟ لأنهم ربطوا أن المصيبة لا تكون إلا عقوبة. قد تكون المصيبة، هذا السبب الثالث، قد تكون المصيبة رفعة لصاحبها. قال صلى الله عليه وسلم، أنا أسكب المعنى: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. فهذه المصيبة قد تكون سببا لترقية العبد إلى منزل في الجنة ما نالها بعمله، فسلط الله عليه المصيبة حكمة ورحمة حتى يفوز بهذا المقعد. ولهذا أجرك على قدر نصبك. ولهذا نرى في بيوتنا مسنين ونرى مسنات لا يفتر الإنسان عن ذكر الله تعالى ويحمدون الله على كل حال، ومع ذلك من مرض في مرض من مرض في مرض. يقال والظن بالله ظن الحسن، والتفاؤل لهم بأن هذه البلايا المتنوعة لهؤلاء ولغيرهم إنما هي فضلا تفاؤل بالخير رفعة لمنازلهم في جنات النعيم.
الله النقطة اللي بعدها.
طيب المصائب هذه التي تقع على يعني أحد الناس أو على جماعاتهم يختلف الناس في طرق التعامل معها. يعني بالمثال الامتحان الدراسي، المرض، شخص عنده إجراء عملية، قررت العملية مثلا بعد يوم بعد يومين، بعض الناس في قلق وفزع وخوف وإحباط وقنوط، وكل ما كلم أغلق الباب، كل ما قيل لهذا المنظار أبيض ينظر بنظرة سوداوية، تفاءل يتشائم أمل يتألم. هذا في الحقيقة لو كان مرضه صغير قد يتضاعف المرض في الحالة النفسية، بينما آخرون قد يكون المرض خطيرا والعملية مقررة ونجاحها قد يكون، وبعد ذلك تجد من التفاؤل وحسن الظن وكثرة الدعاء ما يختلف اختلاف جذري عن سابقه، وهذا يؤثر تأثير نفسي وتأثير جوارحي. هذا قد نعنون له كيفية التعامل مع المصائب. يقسم إلى قسمين: تارة يكون التعامل مع المصيبة مخففا لها مع عظيم أجر صاحبها، وتارة يكون التعامل مع المصيبة مثقلا لها أو مضاعفا لها مع عظيم مزري صاحبها. قيدت عندي هنا نقط كيف إذا أصيب الإنسان بمصيبة كيف يتعامل حتى يخفف عليه هذا المصاب ويعظم أجره. أول أمر حسن الظن بالله تعالى. حسن الظن بالله تعالى، أنا في الخبر القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن سوءا فعليه. ولو جعل المصاب نصب عينيه هذا الحديث وقوم مع قوله تعالى الله لطيف بعباده، وحديث الله أرحم بعبده من هذه ولدها، تخف عليه كثير من المصائب. إذن أول أمر حسن الظن بالله تعالى. ثانيا لاحق بالذي تأكيد ما سبق، أن يتذكر هذا المريض هذا المصاب هذا المبتلى أن الله تعالى أرحم به من أمه وأبيه ومن صاحبته وأخيه ومن فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا، كل هؤلاء الخلق الله لو اجتمعت رحماتهم فالله تعالى أرحم بهذا العبد من جميع الخلائق به. هذا يخفف المصيبة إذا علم أن الله قادر كن فيكون، أحسن ظنه بالله وتهيأ سعة رحمة الله ورحمته وسعت كل شيء. إن لم يترحم أنزل واحدة وأمسك عنده 99، تذكر من تلك الرحمة الواحدة كما جاء في النص يترحم بها الخلق يتعاطفون حتى ترفع الفرس وحافرة عن صغيرها خشية أن تصيبه. إذا تذكر هذا زاد يقينه بالله. سبب ثالث أن يصبر أن يحتسب.
كيف يكون حسن الظن بالله واقعيا، يعني بمعنى يكون أساليب عملية؟
مثلا شخص أراد أن رشح لمشروع مثلا أو لوظيفة أو أخفق في هذه الوظيفة ما وصل لها، أراد الزواج من بيت معين اعتذروا منه، أراد اجتهد امتحان وأخفق، يقال أحسن ظنك بالله فربما أن الله صرفك إلى خير. ومن حسن الظن بالله أن تعلم أن الله تعالى حكيم، ما يختار لعبده إلا الخير، حتى قيل وضعت الأقدار كالأعواد وقيل للعبد اختر، قالوا فالله لا يختار لعبده إلا أحسنها، قد يختار العبد شيء آخر، لكن حسن الظن بالله أن تعتقد أن الله تعالى ما صرفك إلا رحمة بك، فتزداد حبا لله وطوعية وتسليم مع قضاء الله وقدره. لو أن الإنسان ابتلي بمرض فجأة أحسن الظن بالله، ظلمك الله معاذ الله، ربما أن ارتقي هذا المرض ليصرفك عما هو أعظم، ربما أن ارتلاك ليعرف أجرك وإذا أحسن العبد الظن بالله أصبح يناجي الله بلذة وحلاوة لا يعلمها إلا من ذاقها أو من رأى من ذاقها.
الله.
نعم. الأمر الثالث يا شيخ عبد الرحمن الصبر والاحتساب. قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله، ما قال بعضه بس بشرط، ما يكون جميع الأشياء إلا بهذا الشرط، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء من السرور والحبوب شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء من المصائب والمكروهات صبر فكان خيرا له. ثم جاء التأكيد مرة أخرى: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، يعرف أن هذه من قضاء الله ويحسن الظن بالله وأن هذا من حكمة الله، فيزداد الله شكرا عند المسرات ولله تعالى صبر واحتسابا عند المكروهات والمصائب. الأمر الرابع اللي يخفف المصيبة استعمال الألفاظ الشرعية عندها. جاءنا بيان لهذا وجاءنا تحذير من ألفاظ أخرى، فمثلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله. بعض الناس يلهج لسانه بهذه العبارة عند المصيبة، عظمت أو دقت يلهج لسانه في كل شيء. وأيضا الحذر من الاعتراض أو أن الألفاظ الممنوعة الشرعا أيا كانت، لكن جاء التخصيص بألفاظ يقاس عليها ما شكلها. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل
قدر الله،
فإن لو تفتح
عمل الشيطان
لو مفتاح صغير لباب من الشر كبير. فدائما اللهم أجرني في مصيبتي، إنا لنا راجعون، وهل من جرى ألفاظ شرعية تقال أو دعاء عام: اللهم ثبت قلبي، اللهم صبرني، اللهم أعني، اللهم، هذا مطلوب. هذا في فائدة تأذن لي يا شيخ الرحمن، كلمة لو بعض الناس يمنعها إطلاق على إطلاقها وليس بصحيح، هذه فائدة خارجة. لكن لو تنقسم من أقسام أربعة: تارة يأثم صاحبها إذا اعترض على قضاء الله، لو أني ما سافرت ما وقع الحادث. النوع الثاني أو القسم الثاني: يأثم صاحبها أيضا عند تمني فعل الشر، لو أن عندي مالا لطبعت كتبا تحارب السنة والتوحيد. الثالثة: يؤجر صاحبها إذا تمنى فعل الخير، لو أن عندي مالا بنيت مسجدا، لا حفرت بئرا للفقراء، لا أطعمت المساكين. رابعا: لا أجر ولا وزر، تقول لصاحبك: المسجد منها هنا، ولو أتيت مع الطريق الثاني لكان أقرب، ما في اعتراض ولا فيها تمني فعل الشر والخير. طيب أعود إلى السبب الخامس من ما يخفف المصيبة: تذكر كثرة نعم الله عليه. يقال إن أحد الناس كان كريما وقد فتح بابه ومد بساطه والفقراء وأصحاب الحاجات يأتون إلى بيته يأكلون، فأصيب بولده، مات ولده فأغلق الباب ومنع مد المواعيد. فأحد العلماء في البلد أراد أن يعود هذا الشخص يعزيه، فأصطحب معه تلميذا له العالم وقال: جلسنا عند هذا الرجل المصاب فاسألني عن قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وسأمتنع فألح علي. طبعا هذا الكريم، هذا الرجل الثري، أغلق الباب من الضيق والهم. فقيل له إن فلان بالباب عالم، فقال أدخله. فلما دخل إلى بهذا الشخص مكتئب، فالتلميذ سأل الشيخ بعدما عزاه طبعا، قال: يا إمام وكذا، إن الإنسان ربه لكنود، قال: إلى أجل أخرها. فقال: بل حتى نستفيد. فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعدد النقم وينسى النعم. فتفطن ثري، فقال: افتحوا الأبواب ومدوا البساط. فبعض الناس إذا جاءته المصيبة مثلا فقد شيئا من ماله، فقال هو يقول: قال أعطاني الله بيت ملك، أعطاني الله السيارة، أعطاني الله تجارة أخرى، هذا المال الذي ذهب يعني مصيبة وقد تكون خيرا لي، لكن عندي من نعم الله أخرى. هذا في الغالب يتلاشى المصيبة. أنا عزيت امرأة فقدت خمسة، بعضها من أولادها ذرية من أبنائها، واثنان أو واحد من أحفادي وأسباطها، عزيتها أنا، فقالت لي: أعطاني الله عشرة، فقدت خمسة، أخذ نصفهم وأبقى لي نصفهم، فالحمد لله على ما أخذ والحمد لله على ما أبقى. رحم الله وجزى الله خيرا أم عبد الله بارك في ذريتها. الأمر السادس الذي يخفف المصيبة، إذا الخامس تذكر كثرة النعم تخفف المصاب. الأمر السادس والأخير في هذا المقام تذكر من هو أعظم مصابا منه. إذا الإنسان أصيب خسر أو أصيب في قدمه كسر ولا شعر ولا جرح ولا، ثم تذكر أن فلان ورأى في المستشفيات من فقد قدمه. في كتاب يا شيخ الرحمن اسمه دع القلق وابدأ الحياة، ألفه في ماضي فرنسي اسمه دايل كارنجي، والشيخ ابن سعدي رحمه الله اختصره أو هذبه كما بلغني أو قرأ في كتاب عموما في كتابه الوسائل السعيدة للحياة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. طبعا الكتاب هذا دايل كارنجي اللي فيه في الغالب يوافق الفطرة. أذكر فيما قرأت أنه دخل مستشفى أحدهم أو عن نفسه وكان مع عكاز في أصيب في قدمه، وكان مع عكاز قال الطبيب تمشى في الحديقة كل يوم، فكان مع العكاز ورجله فيها جبس وكان متألم وينظر حياة بنظرة سوداوية ومتشائب، فرأى في نفس الحديقة في مسارات الحديقة شخصا يدفع شخصا في عربة وهذا قد فقد قدميه وهذا يضحك يضحك، فنظر له قال هذا يضحك وقد فقد قدميه بتر وأنا متشائم ومعي قدم سليمة وقدم الثاني في طريق العلاج، فكان هذا سببا بعد فضل الله. فقضية أن الإنسان يتذكر من هو أعظم منه مصابا. تذكر قصة بس لطيفة، بلغني في مجلس أن رجلا مسنا عصبي المزاج وكان يقول لأولاده يكره المستشفى كره غير طبيعي، ويقول لو أصاب ما أصابني ما أبدو مستشفى، فإذا ألح عليه شتم وكهر. المهم وقع حادث مع أحد أولاده كان يسوق به في كسر مضاعف في الساق، فأتى الإسعاف فأخذ المسن هذا والرجل الوالد يسب ويشتم ويحرج على أولاده، فقال المسعف لا أود مهما ذهبوا في الإسعاف. أولاده أربعة فيما قيل لي، ثلاثة متزوجون والآخر ما تزوج، فقال الثلاثة اجلس عند الوالد أنت يعني تحمم سيأتيك. المهم بعد يومين اتصل أو يوم اتصل الولد فقال الوالد يريدكم، طبعا توقعوا سيوبخهم، فلما أتى وإذا بوجه أبيهم غير وجه السابق وإذا بالرضا ورجله مجبصة ومعلقة في سلسلة في السرير بطريقة معروفة، فرأى والدهم انقلب جذريا هل انجن الوالد ولا لا بأس يا والد لا بأس طور إن شاء الله ما ترى بأس يا والدنا، فقال الحمد أنا بخير شوفوا اللي بجانبي هذا، وإذا اللي بجانبه معلقين يديه ورجليه مكسر. فكانت هذه عبرة وعظة لهذا الرجل. نعم، لهذا كل من رأى من هو أعظم منه مصابا خف، وصاحب الطاعة إذا رأى من هو أقل منه أعظم منه طاعة نشط وسأل الله الزيادة، فإذا رأى من هو أقل منه حمد الله وما شمت. في الطاعات انظره على منك لتنشط وترتقي، وإذا رأى من هو أقل منك لا تزدري بل احمد الله وسله التوفيق وانشط أنت في عبادتك. هناك أسباب تجعل المصيبة الصغيرة تكبر والإثم والوزر يعظم، بعكس الأولى. الأولى المصيبة الكبيرة تصغر مع عظيم الأجر إذا تعامل معها تعامل السابق، وبعض الناس يتعامل تعاملا المصيبة الصغيرة تكبر ويعظم الوزر ويقل الأجر أو ينعدم. من الأسباب أنا قد قيت عندي هنا تارة يكون التعامل مع المصائب مضاعفا لها مع وزر صاحبها. واحد سوء الظن بالله عكس السابق، سوء الظن بالله يصاحبه الجزع والتسخط والكثرة التشاؤم، فهذا نعوذ بالله لم يحسن الظن بالله وما تأدب مع الله في عز وجل في هذا الأمر، بل وأيضا وتشاؤم، والتشاؤم هذا قد يفتح لها أبواب من الشر الحسي والمعنوي. وماذا يستفيد؟ مصيبته ستعظم، أجره سيخف وقد ينقلب الأجر لوزر. الأمر الثاني رعاك الله الاعتراض على قضاء الله وقدره كما تقدم. الألفاظ الشرعية الحمد لله على كل حال، كانت أمنا عائشة تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه قال الحمد لله. إذا من الألفاظ التي تقال عند المصائب إنا لله وإنا راجعون، قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على كل حال، وهناك ألفاظ لا أحفظها ولا أعرفها. الأمر الثالث حتى لا أطيل التأخر وإهمال الفرائض، التأخر عن الطاعة. مثلا شخص مصاب بمرض يعني في قدم مثلا لا يصلي الفرض إلا متأخرا ومحبط، يا رجل المريض أولى ما يستعن به بعد عون الله والدعاء الطاعات الفرائض، هذا ده عنك النوافل، الفرائض الآن ما يقوم بها. كيف إذا كان يعني لا مؤاخذة يتقاعس عن الفرائض يتأخر، إذن سيعدم بسهل الأذكار الشرعية والدعاء والنوافل، فيقال هذه المصيبة كان الشيطان فيها نصيب، ثقل عليك أداء الفرائض، بل إن بعض المرضى ينام عن الصلوات. قم صل يا رجل، أنا مريض. يا أنت مش مرضك اللي فيك، في ناس أشد منك مرضا ومع ذلك يقومون، إذا كان الذهب يشق عليهم صلوا في البيوت وصلوا قياما. أنت الآن المرض اللي فيك لا يمنعك من القيام ولا من الذهاب المسجد، لو تنزلنا فرضا أن يمنع من الذهاب القيام، قم يمنعك القيام صلوا وأنت قاعد، لكن في أوقاتها يعني. بعض ما يصلي المغرب العصر إلا يمكن عند الفجر والمغرب، وبعدين لا أذكار صباحية ولا دعاء محبط، هذا من تلبيس إبليس. عفوا تفضل
تفضل.
أيضا كثرة ذكر المصيبة تشكيا، يعني بعض الناس، أذكر الشيخ بن جر الله رحمه الله أحد مشايخي ومنه علي فضل بعد الله، الشيخ عبد الله بن إبراهيم الجر الله رحمه الله وأسكنه الله وجنته وبارك في ذريته، كنت إذا جيت أزوره وكان يشكو من أمراض، أشهد بالله من ما أعجب من رأيت من الناس، من أعجب الناس في صلاة السابع، كل ما سألته قال إخبارا لا شكوى، يصدر إخبارا لا شكوى، ثم يبدأ إخبارا لا شكوى، ما تضجر ولا يعني كفهر ولا يعني، أن تقول هذا الشيخ عبد الله أكبر مني سنا وأكبر علما وأكبر قدرا ومحبة عند الناس، ومع ذلك مبتلى وصابر ومحتسب، والواحد إذا أتاه جرح تثاقل الجرح هذا. هذا أنا أقولها وأحب استغل هذا البرنامج، أقول هذا الشيخ عبد الله بن جار الله له علي فضل بعد الله في توجيهه ونصحه، بل وفي قدوته الفعلية قبل القولية، تواضعه صبره عدم تشكيها أمام طلابه، هذه مدارس يا شيخ، مدرسة هذه. بقي سبب واحد فقط الشيخ، عفوا، ما يذكر المصيبة تشكيا، كما أتاه أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، حتى للزوار يتثاقلون كلامه، فكأن ما في الدنيا مصاب له، وكأن ما في أحد يتألم له، مع أن مصيبته لا تستحق كثرة التشكي، فكثرة التشكي هذه تدخل عنده القنوط واليأس وعدم التفاؤل. فيترتب من هذا هو الخامس، أنه يحرم نفسه من الأجر من احتساب المصاب والصبر وعدم الضجر، هذا لا استفاد أجرا ولا احتسابا على ولا صبر ولا احتسب، بل حتى يمكن يعين الزوار على التشكي، لكن لو أنه صبر واحتسب على الأقل، إذا كان ما يستطيع يتشكر أمسك لسانك عن التضجر عن التشكي. قيل الإمام، بلغني في دخل الإمام أحمد فقال له أحدهم وكان يئن، قال يا إمام أو يا أبا عبد الله، قال طاووس الأنين شكوى أو من الشكوى، فتحامل على نفسه من الآن ولم يئن أو يتأوه، وإن كان هذا الكلام قد يعني يكون هناك فيه صح الخبر، لا حرج على من تأوه إذا ما كان التأوه تضجرا لكن شدة الألم، لكن من صبر الإمام رحمه الله وكلام طاووس الأني شكوى، لا تفتح باب على النفس، بل جاهد نفسك حسب ما تستطيع. نعم شيخ.
صراحة شيخنا بعضهم يتشكى ليس من باب التضجر، من باب الإخبار، مثل مقولة الشيخ عبد الله بن جار رحمه الله، إخبار لا شكوى، هل هذا فيه إشكال؟
فرق بين المشاعر أثناء الكلام والعبارات المصاحبة. يقول لك أنا أخبار شكوى، أنا دائم في ابتلاءات وأنا دائم في نكد وأنا دائم، هذا شكوى وتضجر. لكن يقولك مثل ما قال شيخي الشيخ عبد الله بن جرح والله، أخبار لا شكوى، الضغط نازل لك الحمد لله، الأمل بالله ينقطع ونأخذ العلاج يؤثر علي والحمد لله، هذا الله يعيننا على الصبر ويرزقنا الاحتساب. يعني هو يتكلم، أنت داخل تقول الله يعين الشيخ عبد الله، كيف لو كان في ذا المرض هذا، والشيخ يذكر بكل ثقة وتؤدى، ولا تجد في عباراته عبارة تجزع أو تسخط، وإنما تشكر واحتساب وصبر. أحسن. أيضا نختم هذا الموضوع بقضية اللي هو من ثمار المصائب. لله في كل شيء حكمة. ما خلق الله يقول في قوله تعالى في من قواعد ذكرها العلم أظن الشيخ السعدي أن الألف واللام في أسماء الله تعالى تفيد العموم والاستراق العموم في كل شيء. مثلا إذا قيل الحكيم، حكيم في تدبيره، حكيم في أمره الكوني، حكيم في أمره الشرعي، حكيم في خلقه، حكيم فيما يأمر، حكيم فيما ينهى، حكيم في كل شيء. العزيز عزيز في كذا في كذا في كذا إلى آخره. لله تعالى حكم عظيمة من ثمار المصائب، أو للمصائب جعل الله في المصائب حكما لمن كان له قلب وألقى سمعه شهيد وتأمل في آية القرآن الكريم وفي الأخبار السنة النبوية. من ثمار المصائب زيادة ترسخ عز الألوهية في شأن الميت، يعرف كل هذه المقادير بيد الله تعالى، وأن هذه لا يستطيع أحد أن يدبر أو يؤخر أو يتصرف إلا الله عز وجل. فهذه توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، وكما قال أهل العقيدة يقولون جميع آيات توحيد الربوبية التي ذكرها الله وأزم بها الكفار نصها ومفهومها ولازمها توحيد ماذا؟ الألوهية. الثاني زيادة ترسخ ذل العبودية، المتكبر ينكسر كبره، المتعاظم يتخاذل، المتفاخر ينخذل، وهل مجرى. فالإنسان يرى نفسه أقوى الناس وأعظم الناس متكبر، إذا أصابه المرض سقط على الفراش فيعرف ذل لمن وفقه الله. ضعف الإنسان ويعرف هوان الإنسان إذا تعظم على الله، ويعرف حقيقة نفسه أنه مهما بلغ في الجاه والمال كذا أنه ذليل لعز الله تعالى. الثالث أن المصائب قد تكون من أبواب الخير، من ثمارها لجوء العبد وافتقاره إلى الله. هناك أناس كانوا فيهم قسوة وفيهم غلظة ومتلوثين في حال الكبائر الذنوب والمعاصي من مظالم الناس وعقوق إلى آخره، فلما أصيبوا استكانوا وكانت المصيبة طريق ومهد يسلكونها بعد شفائهم فكانت خيرا لهم. الرابع رعاك الله من أسباب أو ثمار المصائب كثرة التضرع لله تعالى. بعض الناس يقول أنا ما أدعو لكن لما مرضت أصبح لسانه يفتح، هذا خير. هذا الخامس ترويض النفس على الإيمان بقضاء الله وقدره. بعض الناس حقيقة يتألم من القضاء والقدر تألم متشكي وتسخط، فإذا وطن نفسه وعلم الآن أن هذه المصيبة قدر من الله، لو اجتمع الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم من الله لم يستطيعوا تقديمها يسيرا أو تأخيرا، فضلا عن كما نقول كشف الضر ولا تحويلا، الضر هنا ما يكشفونه بل ما يحوله من هذا المكان المكان إلا بإذن الله عز وجل. طيب الأمر السادس معرفة قدر نعمة العافية. الإنسان يقول ما يعرف قدر النعمة إلا في حالين، إذا فقدها أو رأى من فقدها إذا وفقه الله. يقول لي أحد الفضلاء زرته قبل أيام يقول فترة أصيب في قدمه ما حد يمشي إلا بثقل، قال والله كل من زارني أنظر لأقدامه. أقول يحركونها بدون ألم، أنا أتألم مع أني الآن يقول عمري فوق 50 أو 55 ما كنت أفكر فيها، لكن لما أصبت ورأيت الناس يمشون أقدامهم سليمة سألت الله تعالى العافية وعرفت قدر نعمة المشي. السابعة تمنع، قد تقدم ذكرها كعنوان، تمنع وتؤدب صاحبها من الكبر. بعض الناس يكون فيها عجرفة وعنف مع والديه ومع الناس، فإذا أصيب وفقه الله تتغير أخلاقه تتهذب آدابه. كفارة الذنوب الأمر الثامن، كفارة الذنوب تقدم أن المعصية المصيبة إذا صبر صاحبها فمن ثمارها تكفير ذنوبه، كما قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عن الخطايا. السبب الثامن أو التاسع عفوا من ثمار الصبر على المصائب، السبب التاسع أو الثمرة التاسعة ثواب عظيم المصاب في الآخرة. وتقدم قال عليه الصلاة والسلام إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمل سلط الله المصائب حتى يرقي إليها. وأيضا حديث أجرك على قدر نصبك،
ويريد الله به
كذلك يصب منه في البخاري. نعم. السبب أو الثمرة العاشرة ثمار خفية لا يدركها العبد، ما يدركها، لكن يرى بوادر التوفيق في حياته المستقبلية فيقول أنا لهذا. يعني أنا الآن كنت على وشك الخسارة، على وشك الموت، ثم أنجاني الله. قد يكون صبرك في المصيبة واحتسابك وعدم التسخط على أقدار الله والحسن الظن بالله مدخر لك، والله تعالى يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعده، ولا يضربك أحدا. بقي أمور ثلاثة. الحادي عشر محاسبة النفس، تدارك المصاب. بعض الناس إذا جت لمت به المصيبة يبدأ يراجع نفسه، يقول التنوخي إذا كان خاليا. وذكر ابن القيم كتاب الروح يقول من أحسن أوقات المحاسبة إذا خلي الإنسان بنفسه عند النوم. الآن هو مريض على فراش المرض وعند النوم بدأ يسترجع، تلك الساعة يحاسب نفسه، يعرف أنه قصر في حق فلان وفي فلانة وإلى آخره، فيبدأ في نيته ترقيع الخلل وسؤال الله زيادة فضله. قبل الأخير، بعض المرضى سبحان الله كما قال ربنا تعالى وجعلني مباركا إنما كنت، حتى في مرضه يفيد، يأتي يعوده أناس، اللي يعودونه يرون من صبره واحتسابه ورضاه وبشاشته ما يعطيهم دروسا لهم في مستقبل حياتهم فيما أصيب بمصيبة، أو كان أحد الزوار عنده مصيبة يقول هذا على فراش المرض وعنده يعني مرض يعني خطير، ومع ذلك الصبر والاحتساب والتشكر لله عز وجل وعدم التضجر، فيخفف على الزوار على العواد من مصابهم دون أن يشعر هو. فلهذا بعكس بعض المرضى إذا دخلت عليه تجد فيه نعوذ بالله يأس وقنوط وإحباط، يعني يزيد الزوار. أخيرا أجر العفو على من تسبب في مصيبته. شخص حد سيارة صدم واحد أو أخطأ عليه فضربه، المهم هذا المصاب قد يعفو عن من اعتدى عليه مع أن لحق الأخذ، لكن قال أنا سأعفو، يعني ولمن انتصر بعض الجهة ولكن معهم سبيل، لحق ينتصر يأخذ حقه، لكن فمن عفا وأصلح، قال أعفو أصبح. هو يستفيد أجر المصاب، ومن اعتدى عليه قد يتأثر بعفو من اعتدى عليه فيزداد سلوكا بنهج الصواب، والله تعالى أعلم.
أحسن عليكم شيخنا. بعض الناس يقول أدرك هذا كله، أدرك أن المصائب يجب فيها الصبر والرضا، يعني له أجر عظيم.
نعم.
لكن أريد أساليب واقعية تجعلني أصبر وأتعامل مع المصائب بهذا الأسلوب بشكل مناسب يعني لي.
يقال هناك أمور ثلاثة في مالك. الأول قراءة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وما أصيب به من أقدار المؤلمة، كذلك الصحابة. ترى العجب العجاب، أم عائشة في الإفك، رسل من ابتلي وأخرج. أيضا الأمر الثاني أن تجالس كبار السن، كبار السن هؤلاء مدارس الشيخ، والله مدارس مع الأسف. يعني أنا أقول لنفسي كبار السن هؤلاء مدارس، ولكن فصولها فارغة، في عندهم من خبرات الحياة ومعترك الحياة خبرة السنين شيء عجيب. الأمر الثالث أن تزور المرضى في المستشفيات وترى بنفسك وبعينك، بعين البصر والبصيرة، ترى المرضى، تعودهم في مرضاهم، تتحدث معهم، ترى عجبا، ترى شخصا له يومان في المستشفى ومحبط، وآخر له أشهر ومع ذلك في صبر واحتساب، فتستفيد يعني من كلام المرضى، وتستفيد من كبار كلام كبار السن، وقبل ذلك من ما جاء في الأخبار والحديث المأثورة وأخبار الصحابة.
أحسن عليك.
وإليك راحة.
شكرا الله لك وبركاته تقدمونه، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك الحين استدعيكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله. ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.